والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الليلة إن شاء الله تعالى مع ما جاء في ذبح الغير له، صح؟ اقرأ يا سيدنا. عليه الصلاة والسلام الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب مناسب جدا، أو عقد المصنف هذا الباب مناسب جدا للباب الذي سبقه، لأن المتبرك بالأشجار والإحجار غالبا ما يأخذ معه شيئا للذبح، فإنه يبين هنا مسألة الذبح. والذبح يشمل ما ذبح على الشريعة وما ذبح بغير طريقة الشريعة، ويشمل ذبح البهائم وغيرها. فلو ذبح خنزيرا أو كلبا فهو داخل في هذا الحكم. ولذلك المصنف رحمه الله جاء بحديث الذبابة، فحديث الذبابة وإن كانت لا تذبح إلا أنها قربان، فأي قربان محرم أكله أو محل ميتة أو مذكاة فإنها تدخل في صورة الذبح. طيب، المصنفنا له فقه في الترجمة، وقال باب في الذبح لغير الله، أو باب ما في الذبح لغير الله، صح كده؟ ما جاء في الذبح لغير الله، لكن لم يقل باب من الشرك الذبح لغير الله. ليه؟ كما فعل مع لبس الخيط وغيرها، لأن المصنف رحمه الله يعلم أن العلماء مختلفون في مسألة الذبح، فبينما هو شرك أصغر، شرك أكبر، محرم، جائز، هناك صور تراها من بعيد أنها شرك لكن هي ليست شركا إنما محتملة، وسنرى الآن. مسألة الذبح من المسائل المحتملة، من الأفعال المحتملة التي تتضمن صور مختلفة، فمنها ما يصرف لغير الله عبادته، ومنها ما يباح صرفه لغير الله. يباح، واخد بالك من الكلمة صعبة لكن ستعلم الآن بالأمثلة أن هذا سهل. منها ما يباح صرفه لغير الله، ومنها ما لا يجوز صرفه لغير الله تعبدا، ومنها ما يكون عادة، ومنها ما يكون عبثا، ومنها ما يكون إكراما للضيف إلى غير ذلك. طيب، الجماعة مسالك العلماء في مسألة الذبح مسلكان، مسالك العلماء في الذبح مسلكان، يعني طريقان. قوم جعلوا الذبح أي ذبح لغير الله شرك، وهذا لأنهم اعتمدوا على مقدمتين، أن الذبح يكون عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. والمسلك الثاني مسلك التفصيل، اختاروا مسلك التفصيل، وهذا الذي سنتجه إليه ونتوجه إليه، وهذا هو المطلوب. بناء على التفصيل يكون عندنا الذبح ينقسم إلى أقسام، هذه الأقسام كثيرة جدا، لكن يمكن أن نرجعها إلى أصول أربعة. خلي بالك مسألة الذبح ده هذا مسألة باب لابد أن يتقن، مثل باب التبرك. لا ممكن واحد يقول لك أنا بنيت بيت أذبح يا عم الشيخ أنا ما أذبحش، هل ممكن تقول له ده شرك ولا لا؟ شريت سيارة، عيلتين اتخاصموا مع بعض فالقاضي حكم أن يذبح 10 بهائم عند قدم المظلوم مثلا أو اللحق، يجوز ولا ما يجوز؟ هذه مسألة سنذكرها الآن، يعني ما بيتعامل بها البلوى، فهي مسألة مهمة جدا ويكثر فيها السؤال. واحد ابنه نجح أراد أن يذبح، يجوز ولا ما يجوز؟ خلاص. القسم الأول يعني الأصول الأربعة، القسم الأول ذبح مطلوب شرعا، ذبح مطلوب شرعا، هذا الذبح يسمى نسكا، هذا الذي أمر الله عز وجل به إما وجوبا أو استحبابا. وجوبا كدم الفدية في الحج، كدم دم عن فوات واجب خلاص، أو دم في محظور إحرام، أو على قول بأن الأضحية واجبة يبقى الأضحية، وعلى قول بالناس مستحبة يبقى مطلوب استحبابها، والعقيقة ودم الوليمة، كل هذا من الدماء التي تراشر واسمها نسك. يقول الشافعي الرافع الشافعي رحمة الله عليه: اعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له، يعني عبادة، وكل واحد منهما من نوع من أنواع التعظيم، يعني السجود تعظم فيه الرب والذبح تعظم فيه الرب، وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة. ولذلك كان من فقه الإمام ابن حبان في صحيح أنه عقد بابا ترجم له ذكر البيان بأن ذبح المرء الذبيحة باسم الله وملة الإسلام من الإيمان، ذكره اكتب تراجم العمل هذا مهم جدا لأن تراجمه فقه، ذكر البيان بأن ذبح المرء الذبيحة باسم الله وملة الإسلام من الإيمان، من الإيمان وملة الإسلام، وهذا الذي ذكره المصنف في الآية الأولى: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، ونسكي ومحياي عليكم صلى الله عليه وسلم وماتي لله رب العالمين لا شريك له. القسم الثاني ذبح مباح، ذبح مباح، وهو أن يذبح المسلم الحيوان للاستمتاع بلحمه بالطريقة الموافقة للشريعة. زوجتك ذبح الدجاجة هذا ذبح، لكن هذا ذبح مباح لأجل أن تأكلها. هذا القسم لا يختلف عن القسم الأول إلا في النية، إلا في إيه؟ في النية. الأول نيته نية النسك، والثاني نيته نية الاستمتاع. بعض أهل العلم دخل الذبح المباح في الذبح لغير الله، يعني لو زوجتك ذبح الدجاجة ذبح لغير الله، بس هو يقصد بها ذبح غير الله. لذلك أنا أتأكد المعلومة دي كان تسق في أذنك الآن، لكن لما تسمع هتضحك. هو يقصد ذبح لله للأجر وذبح لغير الله لغير أجر، لكن قال ذبح لغير الله إما يدخل في الإباحة أو يدخل في الحرمة وما يخرج من الملة. فإذا ذبح استمتاعا بالحيوان، خلاص، فهذا ذبح لغير الله لكنه مباح. أما إذا ذبح لحفظ بيت وهذا الحفظ يرى أنه بتأثير الله فهو محرم بدعة، خلاص. وأما إذا ذبح تقربا للمذبوح له معظما فهو ده شرك. وذلك شيخ ابن عثيمين تجده في كتب كده يقول والذبح نوعان، ذبح لله وذبح لغير الله، فيقول تحت الذبح لغير الله فمنه ما ليس محرم ومنه ما هو المحرم ومنه ما هو المخرج من الملة. هذا التقسيم، يعني ليس كلمة ذبح لغير الله تنصرف إلى الشرك. ذبح لغير الله يعني لغير أجل، ليس لو فيه نية، ليس لو فيه نية. نعم. طيب ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله؟ هذا يصرف للشرك الوجود اللعن أو للمحرم، هذه قارنة صارفة. القسم الثالث ده لسه هنجي لما نخلط، لسه بتأصل. احنا طبيعتنا في باب بنعمل ايه؟ بنعمل التأصيل بقى نقرأ نص الباب، فعشان بس التأصيل ما فيش منها. فاحنا كده خدنا قسمان، القسم الأول ذبح لا أمرت به الشريعة، إما مشروع إما موجوبا أو استحبابا، والثاني ذبح مباح، والثالث ذبح محرم. الذبح المحرم إما أن يكون راجعا إلى القصد، وإما أن يكون راجعا إلى طريقة الذبح. الذبح المحرم يتناول الأمرين، إما أن يكون يتناول الأمرين، إما أن يكون راجعا إلى القصد، وإما أن يكون راجعا إلى الذبح. إذا كان راجع القصد يعني النية، زي ما قلت لك يذبح عشان يحصن البيت أو العربية من العين، ولا يشرع عندنا هذا، ليس هذا من المحصنات، فهو إن كان يعتقد أن الله عز وجل هو المدبر والمؤثر إلا أن هذا ذبح محرم، بل ولا يجوز الأكل منه لأنه بمقام الميتة. أما إذا ذبح عند البيت شكرا لله على نعمة البيت أو شكرا لله على نعمة السيارة فهو ذبح مستحب ويؤكل منه، هذه النية تختلف. ولذلك إذا جاءك أحدهم فقال أنا بنيت بيت وأريد أن أذبح، قل له صحح نيتك شكرا لله على النعمة لا حفظا للبيت، لأن أحيانا يذبح يقول لي أن البيت الجديد بيسكن العفاريت فتذبح عشان ده، هذا كارثة، ده ذبح للجن، والناس جهلة لا يفهمون، قد يقع في الشرك ولا يدري. يقول رب العالمين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فبنقول ان الذبح المحرم له طرفان، طرف يتجه ناحيه القصد اللي هو النيه، طرف يتجه ناحيه الطريقه. اذا ذبح على غير طريقه الشريعه فهو ذبح محرم ولا يجوز الاكل منه فهو ميته. وذبح الشريعه هو ان يقطع ثلاثه اشياء، لابد ان يقطع ثلاثه اشياء، الحلقوم والمريء والودجين، عليكم السلام، لابد أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين. الحلقوم والمريء وجوبا والودجين كمالا، يعني لو قطع الحلقوم والمريء أجزأه، والودجين إذا فقد أكمل الذبح، وهذا كله تحت صفحة العنق أو في صفحة العنق. ذبيحته ميتة، ميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، والدم لا ينهر إلا إذا ذبح بآنة حادة. واحد، اثنين، قطع ثلاثة أعضاء، هذا عند الحنابلة وعند الشافعي، يقطع الحلقوم والمريء والودجين، لو فصل الرأس للفقهاء فيها كلام، فيها كلام. نعم. ما نقول لك دفاع، لا، بين الفقهاء لهم في كلام، فهم بعضهم يقول إذا أنهر الدم، لأن العلة إنهار الدم. الرأس بتمشي خلاص تبقى ميت، صارت ميت لا يؤكل منه. معلومنا الودجين كمالا وليس وجوبا، الحلقوم والمريء اللي هو الحلقوم والقصب الهوائي، والمريء بداية الطعام، فإذا قطع هذان أنهر دما، وكماله أن يأتي على الودجين. لا أفهم في المثال دي والله. لو جبت لي دي ورسول أشوفه، لكن لا أفهمش في الكلام ده، أظن دي بشرم بعيد صح كده. لا نزوح لي بعضهم حكاوه حجوز ما أنا ما أعرفش والله محمد. بس محمد بس يا محمد، أنا الجزء الأسان مش جزار أفهم. أنا درست في الشريعة الثلاثة دول، إذا قال الطبيب أو الجزار ذو الخبرة أن هذا العرق يحل محل هذا لفا. لكن عم تروى لو قطع الحلقوم والمريء أجزاء. طيب بعنا عندنا الذبيحة المحرمة هي التي ذبحت على غير الشريعة، إما بخطأ في الآلة فالآلة ليست حادة، وإما أنه لم يقطع القدر المجزئ الواجب في الذبيحة اللي هو الحلقوم والمريء. نعم. القسم الرابع ذبح شركي، وهذا واضح، فإنه يذبح تقربا لغير الله. طيب ما هي الأمور التي نعلم إذا توافرت أن هذا ذبح لغير الله؟ ما هذه الأمور التي إذا توافرت في المذبوح علم أنه ذبح لغير الله؟ لك عندك ستة أمور. الأمر الأول أن يذبح خضوعا وتذللا لغير الله. زي إيه؟ أروح مثلا عند البدوي طالبا منه شيء فأقول له لو نجحت لي ابني يا بدوي والله لأذبح لك ذبيحة، هذا خضوع وتذلل. ثم يذبح، هذا ذبح لغير الله. ولذلك هذا الرجل الذي قرب ذبابة دخل النار. لا لغير الله، لا الشرك دي لسه درجة، احنا نتكلم على ذبح غير الله عامة. اللي هو المحرم يدخل محرم الشرك، اما الشرك قلنا له يقصد التعظيم. لكن لو ذبح عند البدو ما يقصدش البدو، يقصد انه وسيلة او وسيطة، يبقى دخل في البدعة، وانه ذبح شرك اصغر محرم. ما كنت بقول ايه قبل شهر؟ الذبابة. الرجل الذي قرب الذبابة دخل النار، ونحن عارفين ان الشرك بالله يعذر الانسان فيه بالاكراه. ايه التأويل مثلا هيجي معنا؟ ان هو العلماء يقولون انه قرب اختيارا، ويظهر اختيار من ايه؟ قال ليس عندي ما اقرب به. اذا انت موافق، يعني علة انك مش هتقرب انت ما عندكش. فقالوا قرب ولو ذبابا، فكل يستجيب، ولم يرى في الحديث اكراها، فدخل النار لاجل هذا والعياذ بالله. الامر الثاني التصريح بقصد التعبد والتقرب، وده الشرك الأكبر. الشيخ عاطف. الأمر الثالث أن يذبح لمخلوق معروف بعبادة المشركين له، زي بوذا. أن يذبح لمخلوق معروف هذا المخلوق بعبادة المشركين له، كان يذبح للصليب، لبوذا، لصنم. نعم يدخل في الشرك الأكبر، وقد يدخل في شرك أصغر، لكن إذا قصد التعظيم يدخل في الشرك الأكبر. وهذا الدليل عليه قول الله وما ذبح على النصب. الأمر الرابع الذبح لغير الله مع اعتقاد معنى الربوبية في المذبوح له، هذا شرك أكبر. أنك تعتقد أن المذبوح له دي طبق
واحد يقول لي لا تصاب مثل ذلك، ممكن تكون انت في بلاد الكفر ويحصل كده تاكل من الذبيحه دي. الشاهد ان الذبيحه لغير الله ميتة لا يؤكل منها. لو ان احنا بجينا في بلاد المسلمين كوارث، اللحوم اللي بجينا متلجه ديت هي مجمده، قد يكون هذه الذبيحه مقربه لاصنام او كده وبيبيعوها برخص التراب وتاتي لنا ناكلها، قد يكون ذلك. قد يذهب بعض المسلمين في بلاد الكفر ويكون في عيد وثني ويخش ياكل، ياكل من اللحوم دي كارثة، لأنه ذبح لهذا الصنم فهو ميتة. حتى أن بعض أهل العلم قال لو ذبح الذبيحة لأجل المولد، مولد سيدي إبراهيم السوقي، مولد مش عارف سيدي مين، لا يأكل منها لأنها ميتة. بعض أهل العلم قال كده. نعم يا حرام يا مين ايه دي توبه واستغفر خلاص يعني اعمل ايه ده كان لما تاكلش شبرين لك اتونا تعبان ايها لا لا هو ما أقبحك في الحلال وأحلاك في الحرام، قال لها كده، قال لها ما أقبحك في الحلال وأحلاك في الحرام. عارف القصة دي؟ قصة شاعر، الشاعر دي كان له شعر يشبب به أي امرأة جميلة يعوزها، يقوم قال لها شعر يقول لها تيجي ولا تضحك بالشعر. الشعر كان زمان زي الإعلام، فلما يطلع أشعار ما تقدرش مرة دفع عن نفسها، كانت نساء تستسلم له، يقول لك بس عشان ما تفضحنيش في الشعر. فذهب إلى امرأة عفيفة وقال له أريدك. طبعا لو رفضت سيشبب بالشعر ويفضح أهلها وتضطر أهلها حتى لو هي بريئة من يسوء المكان ومشوا. فبتعمل إيه؟ فاحتالت عليه حينا، قالت أرضى لك لكن بشروط، ولأنه يريد أن يطالها ألم وفك. قالت أن تأتي بعيدا عن المساكن، وأن تطفئ السراج فلا توقده، وأن لا تحدث صوتا، ما تقولش ولا دولي تكلمي ولا أنت مين، خلص وامشي. ألم وفك، هو عايز يطوله خلاص. فذهبت إلى زوجته وقالت جاءني زوجك وكذا وكذا وأنا أتوسل إليك اذهبي أنت. قالت خلاص بس ده أنت عارفه وفازق. فقالت لا، ما هو هيبقى طفي النور ومش هتكلم وكلام لتنفذ يعني تبتعد. المهم صاحبنا راح وارتكب جريمة الزنا كاملة، ولأنه خبيث فولع نور أضاء السراج يراها فوجدها زوجته، فقال بك وبك ما أقبحك في الحلال وأحلاك في الحرام. لكن حسبت عليه زنا، لأنه زنا وهو يعلم أن هذه امرأة أخرى غير امرأة، أن هذا في أصل في الشريعة، أن من زنا من جامع امرأته، من جامع امرأته يظن أنها ليس بزوجته فهو زاني. يقول لك ازاي دي متصورة، ازاي الحركة دي؟ رايح يجمع واحدة متفق مع واحدة ومراته اللي راحت، فجمع زوجته واكتشف ان زوجته زين مع انه جمع زوجته، لكن لما جامع. ولذلك العلماء يقول هنا اعتبار النيات المقاصد هنا، يعني اتبلى بالبلوة وشال اللي ليه طبعا. فصارت مثلا يرحمك الله اين المنازل فينا سيدنا هات يا مانس مهدي عشان انا عايز مهديك عايز معلش لا لو اذا لم يعملها لا تكتب عليه، لكن لا يؤجر عليه اذا امتنع عنها، يعني اذا امتنع عنها تقربا لا كتبت له حسن، اما اذا احيل بينه وبينها لا تكتب عليه، لكن ليس له ليس عليه أجر، لأن الحديث يبدأ بس كده، إن الله كتب السيئات والحسنات، فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. قال العلماء فإن لم يعملها بقصد التعبد حين بينهم لا تكتب، لأن من رحمة ربنا أن السيئة لا تكتب، وأن ما جلب الصدر إلا أن يكون أخذ خطوة إليها، إذا أخذ خطوة لا تكتب خطوة في السيئات. يعني مثلا واحد راح يذنب واحد عربية تاكل عطلت طريق، مش المسافة تكتب هذه المسافة في السيئات، لكن لا تكتب عليه جريمة الزنا لأنه لم يزن، هذا من رحمة الله.
لذلك ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ويل لمن تغلب أحاده عشراته، ويل لمن تغلب أحاده عشراته. فقالوا: كيف تغلب أحد عشراته؟ قال: السيئة بسيئة والحسن بعشر أمثالها، ومع ذلك يدخل النار. إذن عجيب جدا ده والله، وهذا أدل على فجر الفاجر. يعني ربنا يديك فرصة عشرة جبل واحد، إزاي عشرة تغلب واحد؟ إزاي ماني بقى؟ قال ميزان كده، سيئة أقبل عشر حسنات، سيئة أقبل عشر حسنات، ده ميزان العدل، ما تكلمش عن ميزان الفضل. ممكن تسمع ما يقول: ويل لمن غلبت أحاده عشراته. أي إيمان في قلب هذا؟ الله يسترنا. الأمر الخامس: الذبح لمخلوق لا يعرف في العادة الذبح له في عرف العقلاء، زي الذبح للشمس أو للأرض أو لشجرة، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. طب ليه يخرج؟ ليه ما قلتش انه لو قصد كذا؟ قال: لان هذا ليس من عادة ان يذبح له، فاذا ذبح فقد قصد التعظيم، ليس من العادة. يرحمك الله. الامر السادس: ان يذبح للاموات والقبور. طبعا يدخل في الشمس والقمر الجن، ذبح للجن بمعنى بيعملوا صلحة. عارفين الصلحة؟ الصلحة ده ان المرأة تروح تقول للساحر: ده انا بنتي عليها عفريت، وبعدين يا ستي احنا لازم نعملها صلحة، يجيب طير ويذبحه على جسدها، لانه بيصالح الجن اللي عليه. هذا شرك، وشرك اكبر، ليس اصغر حد، اكبر. ليه؟ لان الجن ليس من العادة يذبح له، فيبقى ذبح ذبح تعظيم خلاص. قلنا الامر السادس: ان يذبح للاموات والقبور، زي السيد البدوي وغيره. فهذا شرك، لكن يختلف. فإن لم يقصد أنه مؤثر بذاته، يعني معتقد في الربوبية والألوهية، هو شرك أصغر. وإذا كان معتقدا في ربوبية والألوهية فهو شرك أكبر، والعياذ بالله. بدون أشكره ماشي، هو بيذبح هنا النية ايه؟ النية صدق عن أبيه الميت ولا لأجل الثانوية؟ لأجل الثانوية محرمة، إنما لو نوى بها الصدقة والقربة جائزة. نعم، لأنه ذبح لأجل المولد، فيه شبهة المولد. اسمع، من يذبح يوم المولد لا تأكل من طعامه، إما أنه نوى المولد وإما أن فيه شبهة، فانتقل شبهة فقد صبر في دين وعرض. وهذا الأصل في اللحوم الحرمة، فلا تدخل بطنك لحما لا تدري مصدرها في الاعتقاد أو في برأ نفسك، ما تأكلش وتدخل، لأن ها بس يوم لديها قرنة شبهة. حتى أنت لو من عادتك الذبح تغير هذا اليوم حتى لا تشابههم. بس طيب، بسم الله. ماشي، ناخد النصوص. يلا بقى تقرأ نص تاني معلش.
قوله تعالى: أقم الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذاتك أمرت وأنا أول المسلمين.
نعم، المؤلف أورد في هذا الباب أربعة نصوص، آيتين وحديثين. فهذه الآية الأولى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. موطن الشاهد في هذه الآية النسك، فالنسك هو الذبح لله في لغة العرب. نسك فلان لله نسيك، يعني ذبح لله ذبيحة. وموطن الشاهد لله رب العالمين. لله رب العالمين. ثم قال لا شريك له يعني لا تصرف هذه العبادة إلا الله. الآية الثانية يبقى قبل ما نقول الآية الثانية يبقى الآية الأولانية تضمنت إيه يا جماعة؟ تضمنت أمران، الحكم بأنه لله نسك لله، الثاني النفي الشريك عن الله عز وجل. هذا ما تكون فهمه. أما قوله فصل لربك وانحر، المفسرون اختلفوا في قوله وانحر، فبعضهم ذهب إلى وانحر يعني ضع يديك على صدرك ونحرك، وهذا معنى بعيد. أما المعنى القريب فهو أن الله أمره بصلاة، بالصلاة المكتوبة والذبح له، أو أمره بصلاة العيد والذبح بعدها يوم الحج الأكبر. من غير منار الأرض. طيب قوله بأربع كلمات، فين الأربع كلمات؟ لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من أهو محدثا يعني مبتدعا، ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض اللي هو الحدود، يعني مثلا يدخل فيها الفلاحين فيجي يقوم يقطع في الحد وينقله فيغير منار الأرض. طيب ووجه الشاهد لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن الطرد من رحمة الله، فدل على أن الذبح لغير الله من المحرمات والذي ممكن أن يدخل في الشرك بالله. وقوله من عمومية يعني يدخل فيها الذكر والأنثى، الصغير والكبير. وأما ذبح لغير الله المال، الأمر الثاني الذبيحة يدخل فيها أي ذبيحة، لأنه قال من ذبح، من شخص وذبح الذبيحة نفسها، أي عموم ذبيحة رب حتى يذبح ذباب. طيب ماشي. نعم. هذا الأثر المصنف رحمه الله تبع عبد القيم فيه على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن هذا الأثر موقوف على طارق بن شهاب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر موقوف على طارق بن شهاب وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الرجلين جاء في رواية البيهقي أنهما كانا مسلمين، أنهما كانا مسلمين. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن عندنا قول بيقول أن ظاهر هذا الحديث أن هذا الرجل مكره، من خذوه قيدوه مكره، وإحنا قلنا أنه مش مكره لكن بعض العلماء قالوا كده، فأرادوا أن يخرجوا من باب أن الإعذار في الشرك يقبل بالإكراه، يعني الإكراه عذر من أعذار الشرك، فكيف يدخل النار؟ قال لأن الإكراه لم يكن عذرا عند الأمم السابقة، عند الأمم السابقة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد قال هذا ليس مسلما به، إنما الرجل كان مكره، كان مختارا كما قلت لكم، فإنه قصد التقرب فقال ما أجد ما أقرب به، سلت الحوار والكلام والرد هذا لا يظهر منه إكراه، ثم أن الرجل لم يقع عليه عذابا ولا تخويفا ولا تهديدا. والظاهر والله أعلم من رواية البيهقي أنهما كان مسلمين وليس من أهل الكتاب من قبلنا، وأن هذا المسلم الذي قرب دخل النار والعياذ بالله، لأن هذا التقريب دليل على أنه شرك. يبقى وجه الدلالة فين؟ أن التقرب لغير الله بصرف شيء غير الله ولو تافها زي الذباب يدخل النار والعياذ بالله ويخرج من المنة. تكتفي هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.